بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وفد عبد القيس. وعبد القيس هم قبيلة كبيرة يسكنون البحرين، وكانوا من أول القبائل إسلاما. قال: حدثني إسحاق قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا قرة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، أي يصيبه سكر إذا جالست القوم وأطلت جلوسهم، أخاف أن أفتضح أي أنه يسكر ويصير مثل حال السكارى. إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر، أي جمع جرة جر جرار، أي جرة في جرار. إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر فإنا أخبرنا أنك تصليهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر عنهما. قال كريب فدخلت عليهما فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة مثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إلي الخادم فقلت قومي إلى جنبه قومي إلى جنبه فقولي تقول أم سلمة يا رسول الله لم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستأخري. ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية من البحرين. هذا الباب في وفد عبد القيس. وعبد القيس كان لهم على النبي صلى الله عليه وسلم وفادتان، وفادة قبل فتح مكة قال الحافظ وكانت إما في سنة 5 أو قبلها، وهي التي سألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة وذكروا أن بينه وبينهم كفار ومضر. فهذه الوفادة الأولى وكانوا مسلمين، فأول جمعة صليت بعد الجمعة التي أقيمت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي بقرية هؤلاء، بقرية جواثة من البحرين، وهي قرية هذه القبيلة، قبيلة عبد القيس. والوفادة الثانية كانت في العام 9 عام الوفود الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وكان عدد الوفد في الوفادة الأولى 13 رجلا، وعدد الوفد في الوفادة الثانية 40 رجلا. فإسلامهم سابق رضي الله عنهم، أول جمعة أقيمت في بلادهم بعد الجمعة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وذكر في الباب 4 أحاديث، الحديث الأول والثاني هما حديث واحد ذكره من طريقين عن أبي جمرة. وفيه من الفوائد ما بوب عليه البخاري أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم أشج عبد القيس رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه، وذلك أنهم حين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أول ما رأوه نزلوا من على رواحلهم يقبلون يده، وأما الأشق فإنه تأخر حتى جمع رواحلهم وجمع أمتعتهم ولبس ثيابا حسنة ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه بذلك قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. أيضا في هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان. قال: هل تدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ففسر الإيمان بهذه الأمور. فالأعمال هي من الإيمان، الأعمال هي إيمان. قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالأعمال إيمان. وهذا الحديث الذي فيه النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، الدباء، والدباء معروف، دباء ومنهم من يسميه القرع، فما أخذ منه وهو رطب أخضر يطبخ ويؤكل، وما ترك منه حتى ييبس، واللب الذي بداخله أيضا ييبس ويتساقط يتناثر فيصير قويا كالخشب، فيتخذه الناس آنية، كانوا يتخذون آنية للسمن أو للزيوت أو نحوها، وكان منهم من ينتبذ به، أي يجعل فيه النبيذ، والنبيذ هو إما تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو ذرة، يصب عليه الماء ويتركه يوما أو نصف يوم ثم يشربه، يكون حلوا فيه تنشيط. فكان في أول الإسلام نهاهم على الانتباذ في هذه الأواني، دباء والنقير، والنقير هو جذع الشجرة الذي ينقر وسطه ثم يجعل آنية، والحنتم وهي شيء من الجرار التي تصنع من الطين المشوي، والمزفت وهو الإناء الذي يطلى بالزفت، الزفت أو القار معروف عند الناس. فكان في أول الإسلام نهاهم عن النبيذ في هذه الأوعية، والسبب أنها أوعية فيها حرارة فيسرع تغير النبيذ فيها، إذا نبذ فيها يصير مسكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبيذ ورخص في شربه اليوم أو يوم وليلة، وهو يحل ما لم يتغير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر إبقاء، لا يطيل إبقاءه، بل يشربه في يومه وليلته، وما بقي منه سقاه من كان عنده ولا يبقيه خشية أن يتغير. ثم نسخ هذا الحكم وهو النبيذ في هذه الأوعية النهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، أي انتبذوا في أي وعاء شئتم ولكن لا تشربوا المسكر. وعلامة الإسكار أن يظهر عليه رغوة، أن يظهر في أعلاه فقاعات رغوة، فإذا ظهرت تلك في أعلاه فهذا دليل على أنه قد صار مسكرا وقد تغير فلا يحل شربه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن نفوس الناس في الجاهلية كانت متعلقة بالخمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حائلا بينهم وبينه، حتى النبيذ في هذه الأوعية التي يسرع تغير النبيذ فيها نهاهم عنها، ورخص له الانتباذ في أوعية يتأخر تغير النبيذ فيها. فلما اقتنعت نفوسهم من الخمر واستقر تحريم الخمر رخص لهم بعد ذلك في النبيذ في أي الأوعية شاءوا، بشرط ألا يشربوا مسكرا. ثم ذكر في الحديث الذي يليه قصة سؤال ابن عباس لعائشة وأم سلمة عن الركعتين بعد العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر، والسبب في ذلك أنه حين جاءه وفد عبد القيس شغل عن الركعتين اللتين بعد الظهر، لم يستطع أن يصليها فقضاها بعد العصر ثم أثبتها. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا أثبتها لا يتركه، فأثبتها بعد ذلك، وإلا فمعلوم أن الصلاة بعد العصر منهي عنها. وفي هذا الحديث من الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الوفد الذين جاءوا بالإسلام والذين أرادوا أن يشرح لهم الإسلام وأن يبينه لهم، وأدى ذلك إلى أن فاتت ركعتان من الراتبة. يستفاد من هذا أن العبادة التي يكون نفعها متعدي كالدعوة كالتعليم كالجهاد مقدمة على العبادة التي يكون نفعها خاص بالإنسان لا يتعدى إلى غيره، هذا هو الأصل. نعم قد يقدم الإنسان في أحيان العبادات الخاصة به على ما كان للناس أو مع الناس لكونه يرى في ذلك صلاحا لقلبه واستقامة لحاله، أو يرى في نفسه نشاطا إلى العبادة التي بينه وبين الله فيقدم ذلك للمصلحة، وإلا فالأصل أن العبادة التي لها نفع متعدي للخلق مقدمة. أيضا في هذا الحديث من الفائدة أن الراتبة إذا فاتت تقضى، يجوز قضاء الراتبة إذا فاتت، وإذا فاتت تقضى إذا كان فواتها لعذر، أما لو تركها عمدا حتى خرج وقتها، فمثلا راتبة الظهر القبلية هي من أذان الظهر إلى إقامة الصلاة، فلو تركها عمدا حتى أقيمت الصلاة فهذا ليس له أن يقضيها، ولكن من شغل عنها ففاتته بعذر أدى به إلى أن ينشغل عنها فله أن يقضيها. وفي هذا أيضا أن السلف كانوا يحيلون الفتوى على غيرهم، وكانوا يتدافعون الفتوى تدافعا، فلما أرسلوا إلى عائشة يسألونها قالت سلوا أم سلمة، أي أن أم سلمة أعلم بهذا الشأن مني، لأن وقعت لها قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في فضيلة لأم سلمة في فطنتها وما أشارت به على الجارية إذا أشار إليك فاستأخري عنه، ومراعاتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عباس في بيان أن أول جمعة أقيمت بعد الجمعة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في قرية جواثة من البحرين التي فيها عبد القيس، وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة في هذه الجمعة وهم أقاموا الجمعة الثانية، لا، بل بينهما مدة، ولكن كانت أول جمعة تقام بعد الجمعة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت في هذه القرية، ففضيلة لهم صاروا يذكرون بها إلى يوم القيامة. أنهم أقاموا الجمعة قبل غيرهم باستثناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها شاهد لوفد عبد القيس وما حصل لهم من أخبار. ولا يزال البخاري رحمه الله في هذه الأبواب في ذكر الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.